وإذا أراد الله عز وجل أن يسعد العبد رزقه المال ووفقه لأن يستعمله في البذل في طاعة الله عز وجل. فمن رزقه الله عز وجل المال من كسب طيب حلال فاستعمل هذا المال في تفريج كربات المكروبين، وفي تنفيس الهموم عن المهمومين، وفي تكفيف دموع الأرامل واليتامى والمساكين، فتلك هي السعادة. فمن أنفق أنفق الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. فمن السعادة أن تسعى في تفريج الكربات وأن تسعى في جبر الخواطر. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. والصدقة تطفئ غضب الرب. قال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث: تطفئ غضب الرب، أي تحجب عن العبد البلاء وتجعله محاطا بلطف الله عز وجل وبحفظ الله عز وجل. فالصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع البلايا والرزايا وتجعلك محاطا بلطف الله عز وجل. فقل أن تجد عبدا كثير الصدقات إلا وتناله عناية ولطف الله عز وجل من حيث لا يحتسب، كما قال الحسن ابن علي رضي الله عنه: وكثرة اللقم تدفع النقم. فمن وفقه الله عز وجل للبذل في سبيل الله عز وجل محتسبا الأجر من عند الله عز وجل، لا يرجو الأجر من أحد إلا الله، يخلف الله عز وجل عليه في الدنيا ويجازيه عليه في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن أعظم الأشياء التي يخلف الله عز وجل بها على قلب العبد المنفق المتصدق أنه يخلف عليه في قلبه السعادة والفرح والسرور. فما أعظم لذة البذل والجود والعطاء. فمن استعمله الله عز وجل للبذل في طاعة الله عز وجل فتلك هي السعادة. فالله عز وجل شكور، يشكر لعبده. الله عز وجل يشكر لك إذا أنفقت على المحتاج، وإذا سعيت في قضاء حاجته وفي تفريج كربته، فتزيل الهم والغم عن قلبه، فتكون سببا في إدخال السرور والسعادة عليه. فالله عز وجل يشكر لك ذلك ويملأ قلبك سعادة وفرحا وسرورا. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستطعمها ومعها ابنتان، فلم تجد أم المؤمنين إلا ثلاثة تمرات، فأعطتها هذه المرأة، فأخذت هذه المرأة تمرتان، أعطت لكل ابنة لها تمرة وأبقت تمرة لها، فأرادت أن تأكل هذه التمرة، فاستطعمتها إحدى بناتها فأخرجت التمرة من فيها وأرادت أن تضعها في فم ابنتها، فعجبت أم المؤمنين عائشة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه ما رأت وحكت له ما شاهدت، فنزل الوحي من السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتعجبين من صنيعها؟ إن الله عز وجل قد حرمها على النار بتلك التمرة. الله أكبر، رب تمرة تحجبك عن النار وتكون سببا في أن يرضى عنك العزيز الغفار. الله عز وجل في كتابه نفى الخوف والحزن عمن ينفق في سبيل الله عز وجل، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي ينفق في سبيل الله عز وجل، الذي يتصدق في سبيل الله عز وجل، قد نفي وطرد الخوف والحزن عنه، وأتت السعادة والفرح والسرور إلى قلبه. وإذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده وفقه لأن يكون جابرا للخواطر، فما من عبادة أعظم عند الله من جبر الخواطر كما قال سفيان الثوري رحمه الله. ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في غار حراء ورجع إلى خديجة وقد ناله ما ناله وهو في قمة الخوف والهلع، دخل على خديجة وقال زملوني زملوني، فلما زملوه وذهب عنه الروع فلما هدأ قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمن كانت هذه صفاته لا يخزيه الله عز وجل أبدا. من سار جابرا للخواطر أدركته معية الله عز وجل في جوف المخاطر. والإحسان إلى الناس سبب في الدعوات الصالحة التي تخرج من قلوب المكسورين والضعفاء. فكما أنك لو ذهبت إلى أرملة أو مسكين أو فقير أو بائس أو معدوم مشيت في حاجته وآنست وحشته وأحسنت إليه فكنت سببا في قضاء حاجته، فتراه لا يملك إلا أن يرفع يديه ويدعو الله عز وجل أن يشكر لك صنيعك، لأنه عاجز عن أن يقدم لك جزاء صنيعك، فإن ذلك يكون سببا لاستجابة الدعاء. فلا تدري رب هذه الدعوة تكون سببا لمغفرة ذنوبك ولستر عيوبك ولكشف همومك ولتفريج كروبك، وأنت لا تدري والرب شكور. فكما أنك تسعى لإسعاد الناس، الله عز وجل سيسعد قلبك ويفرحك كما أنك تكون سببا في إفراح الناس. ومن السعادة الدعوة إلى الله عز وجل ودلالة الخلق إلى الله وهداية الخلق إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية هذا هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا خيرة خلق الله، هذا صفوة خلق الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في تفسير قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول من أراد أن يكون من هذه الأمة فليحقق شرط هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحار ليصلون على معلم الناس الخير. والدعوة إلى الله سبب من أعظم أسباب صلاح الذرية كما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من أعظم الأقوال في تفسير هذه الآية في تفسير قول الله عز وجل القول السديد قالوا هو الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله سبب لصلاح الذرية وسبب للخير في الدنيا والآخرة وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة. فكما قلنا الله شكور يشكر لك، فكما أنك تأخذ بيد الحيارة وتدلهم على طريق الله عز وجل وتأخذ بيد الناس وتدلهم على طريق الحق وطريق الخير، الله عز وجل يأخذ بيديك إلى الجنة ويثبتك على طريقه حتى تلقاه. وكما أنك لو كلمت أحدا بعيدا عن الله عز وجل فكنت سببا في توبته ورجوعه إلى الله، وكما قلنا في التوبة إلى الله عز وجل أن التوبة سبب لفرح الله عز وجل، فكما أنك تكون سببا في فرح الله، الله عز وجل يشكر لك ذلك ويملأ قلبك فرحا وسرورا وسعادة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدعوة إليه وأن يسعدنا في الدارين.